بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ولو اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة فبان خلافه، كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا، أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك. لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث، ولو حدثا أكبر، أو ذا خبث خفي، ولو في جمعة إن زاد على الأربعين فلا تجب الإعادة. ما زلنا نتكلم في طريقة اقتداء الإمام بالمأموم بالإمام، وبشروط القدوة، وبالأحوال التي تمر معنا. هنا الشيخ يفترض شيئا: ولو اقتدى بمن ظنه أهلا للإمامة. لقد بينا ماذا ينبغي أن يكون الإمام. فمثلا ينبغي أن يكون الإمام قارئا، فهو عندما دخل إلى المسجد يظن أن هذا الإمام يحسن الفاتحة، فتبين أن هذا الإمام أمي، أو دخل فصلى بإنسان ظانا أنه إمام فتبين أنه مأموم وليس بإمام، أو اقتدى بشخص ظانه مثلا رجلا فبانت امرأة، أو صلى برجل ظنه عاقلا فبان مجنونا. في كل هذه الأحوال وأمثالها ماذا نقول؟ هل يصح الاقتداء بأمي؟ لا. هل يصح الاقتداء بمأموم؟ لا. هل يصح الاقتداء بامرأة؟ لا. هل يصح الاقتداء بمجنون؟ لما كان كل ذلك لا يصح وهو مقصر لم يبحث عندما اقتدى، عند ذلك نقول أعاد الصلاة وجوبا. بعد الفراغ من الصلاة عند ذلك رأى وعلم هذا الأمر وتحقق، لكنه لم يتحقق في البداية، يستأنف صلاة جديدة. السبب في ذلك ما هو؟ أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك. قال: لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث. قد يكون رجلا إماما قارئا عالما، كل هذه الأمور قد يكون، ولكن لا أدري هل هو متوضئ، لا يعلم ذلك إلا الله، هل عنده نجاسة خفية في ثوبه الداخلي أم لا، لا أعلم هذا. ولذلك في هذه الأمور الشرع تسامح معي كثيرا فقال: لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث، هذا لا أستطيع أن أعلمه مثلا، أو يعني عاجزا عن الستر مثلا فظننته مثلا عاجز لكن هو قادر على الستر إلى غير ذلك. قال: فبان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو ذا خبث خفي. الحدث قد يكون أصغر أو أكبر، قد لا يكون متوضئا، وقد يكون جنبا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أو ذا خبث خفي يحمل نجاسة في بدنه أو في ثوبه ولو في جمعة. طبعا الجمعة نحن نعلم أن العدد الأقل فيها أن يكون العدد قد وصل إلى الأربعين، فإن كان واحد من الأربعين أو لم يكن واحدا من الأربعين قال ولو في جمعة إن زاد على الأربعين، لأنه إذا تبين أنه واحد من الأربعين ماذا يؤدي؟ إلى عدم الجمعة للجميع. ليشترطوا في صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلون المستوطنون المكلفون، يعني عدد المصلين المستوطنين المكلفين كم؟ ينبغي أن يكون العدد قد بلغ 40 بما فيهم الإمام أو أكثر من ذلك. أو ذا خبث خفي ولو في جمعة إن زاد على 40. أما لو لم يزد على 40 عند ذلك معنى ذلك لم تصح صلاة الجميع، لأن الصلاة تبين عدم صحة صلاة الجمعة فينبغي علينا أن نستأنفها ظهرا، فلا تجب الإعادة إن كان زائدا على 40 معنى ذلك صحت 40، فلا تجب الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم. قد يكون الإمام عالما بهذا الأمر، لكن هل يطلع؟ هل يقول والله نبعث اثنين من الشهود بعد ذلك يشهدوا عليه بوضوئه وصلى؟ هذا أمر صعب وعسير، لا يمكن أن يكون ذلك. وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما، لا يوجد علامة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لها الماء طهورا، وجعل غسل الثوب بالماء يطهره، وكذلك جعل التوبة بالاستغفار والإنابة والرجوع عن المعصية والعزم على العود طبع على عدم العود إلى غير ذلك، ورد الحقوق إلى أهلها. بينما كان في بني إسرائيل أن الرجل إذا ارتكب ذنبا كتب على باب داره، وإذا تنجس ثوبه فعليه أن يقطع الثوب، وكذلك هنالك أمر آخر إذا أراد أن يتوب فعليه أن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كل هذا رفع عن هذه الأمة، ولذلك وكانوا لا يصلون إلا في أماكن العبادة، بينما يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانوا لا يأخذون من الغنائم فقال وأحلت لي الغنائم، وكذلك أشياء كما قال عليه الصلاة والسلام أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، فهذا إذ لا أمارة عليهم. فلا نجد نحن أي شيء من العلامات. الأصل في الإمام أن يتقدم إلى الصلاة وهو متطهر في ثوبه وبدنه ومكانه وخاليا من الحدث الأصغر والأكبر، إذ لا أمارة عليهما، ومن ثم حصل له فضل الجماعة. أما إذا بان ذا خبث ظاهر ثوبه الذي يرتديه عليه نجاسة، ماذا تحكم على إنسان حتى ولو كان منفردا تقول له صلاتك ليست صحيحة؟ ألا ترى أنك في هذه الحالة تحمل نجاسة على بدنك؟ ومن شروط الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، لكن هذا مرئي، هذا مقدور عليه، هذا ظاهر لكل الناس. أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة، لكن قال على من؟ على غير الأعمى. الأعمى عندما يأتي إلى المسجد حتى في اجتهاده في القبلة يقلد غيره، فلذلك يقول له المبصر قدم إلى الأمام قليلا، إلى هذا الصف، انحرف إلى اليمين، إلى اليسار، ألم نفعل هكذا مع العميان؟ هكذا نفعل معهم. فإن الله إذا حرمهم أبصارهم جعل أبصار المؤمنين والناس جميعا لهم، لذلك ترى أن الكل يخدم هذا الذي فقد نعمة البصر. وهذا الأعمى لو اقتدى بإمام وعليه نجاسة عند ذلك لا يعيد الصلاة، لأنه إن الوسيلة التي أعطاه الله إياها من أجل أن يكشف هذا الأمر محروم منها، ولذلك لو صلى وكان الإمام عليه نجاسة فالأعمى لا إعادة عليه، قال على أعمى لتقصيري. إذن لا لتقصيره عائدة لمن يرى ذلك الأمر ولا يترك الصلاة، وهو ما بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. يعني قد يكون هذا المأموم في الصف الثاني الثالث خلف المنبر خلف السارية وإن حال حائل، يقول أنا لا أرى. نقول لو رأيت ألا تبصر ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ تعيد الصلاة. والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه، يعني لو نظر إليه، لا إن كانت الجماعة كبيرة، إن نظر إليه فأدرك ذلك في ثوبه عند ذلك يعيد، وهذا الضابط أولى من غيره، لأن البعيد بالنسبة للظاهر كالقريب بالنسبة للخفي، والخفي بخلافه. وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا. يعني هذا يحتاج، يعني سواء أنت كمأموم، عندنا لا العلاقة بينك وبين الإمام علاقة اقتداء، ولكنك تأتي بكل أركان الصلاة بما فيها الفاتحة. وكذلك إذا كان هذا الأمر الذي كان ظاهرا أو كان خفيا، عند ذلك إذا عرفته بعد الإمام بنيت صلاتك بالأصل عندما دخلت على الصحة. ولذلك نقول على هذا الرأي يصح الاقتداء مطلقا. وطبعا الإمام مكلف في ذلك. وفي باب الإمامة نرى أنه أيهما أفضل، يبحث الفقهاء الأعمى أم البصير إذا استويا فقها وعلما؟ قالوا سواء، لأن الأعمى في الحقيقة هو أكثر خشوعا من المبصر. المبصر دائما سيرى ما حوله ولو في الصلاة فربما ينشغل بها، أما الأعمى فلا ينشغل. وقالوا إن المبصر في هذه الحالة هو أكثر ورعا لملابسه وعدم وجود أي شيء في الداخل، فربما يحدث شيء لا يراه الأعمى. ولقد رأينا شيئا عجيبا في إخواننا من المدرسين مثلا وطلاب العلم والعلماء الذين فقدوا أبصارهم، رأينا منهم شيئا عجيبا. لا نرى يوما، ربما ترى يعني أشياء من أثر طعام أو شراب أو طين أو كذا على المبصرين، ولا ترى شيئا من ذلك على رجل فقد بصره، دائما تراه نظيفا. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ من الإنسان شيئا عوض له سبحانه وتعالى، ولذلك يعني تراه مبصرا. حتى قال لنا مرة عن أحد العلماء بعض مشايخنا أنه كان في زقاق يمشي، وعند ذلك جاء واحد وضربه بالدراجة، فقال أصلح الله البلدية، لم تركب لمبة، هنا كانت لمبة مكسورة تبع البلدية في الليل، وهو أعمى يعني. ومع ذلك كان يتحرك أحيانا حركات، ثم بعد ذلك يلتفت يمينا أو يسارا قليلا ثم يقف ويصلي. يقولون له كيف تصلي؟ والأمر بسيط، يعني التفتنا من اليمين، يعني انحرفنا قليلا ثم كذا، كأنه يحسب يعني درجات اليمين هذا رجل يعني الله سبحانه وتعالى فتح على بصيرته في الحقيقة. ولذلك تحروا مكان القبلة، فيرغون مكان القبلة بالضبط، ليس فيها انحراف لا ميمنة ولا ميسرة. وكان أحدهم ربما يمشي ويعني إذا لم يصادمه المبصر هو لا يصدم أحدا. يعني نجد أشياء كثيرة، ومن أراد كثير من الناس يعلم أمثال هؤلاء، حتى لو سمع صوتك للمرة الأولى بعد سنين يسلم عليك ويذكرك بالحادثة التي اجتمعت معه إلى غير ذلك. فربنا يعطي هؤلاء يعطيهم يعني ذكاء حادا وذاكرة طيبة، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نعم. بالنسبة عندنا لو قال لهم فقط يقول لهم أنا غيرهم لا يتمم، يعني أمانته أنه لا يتمم. عند السادة الشافعية يتممون صلاتهم لوحدهم ولا شيء عليهم، وعند السادة الأحناف تبطل صلاة المأمومين جميعا لتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام، فلا بد أن ينشئوا صلاة جديدة عند الأحناف ليس عندنا. نعم. وصح اقتداء سليم بسلس. هذا يأتي السؤال، في بعض الناس يصابون بسلس بول، بسلس غائط، بسلس ريح، بسلس ضراء، بسلس مذي، بسلس مني، يعني هذا كثير، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان يصاب بحيث أنه لا ينقطع عنه فترة، عند ذلك نقول له صلي وهذا الأمر كأنه لا يوجد حدث، تتوضأ بعد دخول الوقت وتهجم إلى الصلاة مباشرة ولا يضر ذلك أبدا. طيب هذا الذي يقتدي به عندما افترض يسمع أو يشم منه رائحة، عند ذلك يقول هذا محدث؟ لا، في الحقيقة بالنسبة له ليس محدث لأنه معذور، ولما كان معذورا يصح، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ولا إعادة على أحد على الإطلاق. لكن إذا كان هذا السلس يمكن أن يدرك في الوقت جزءا من الصلاة، مثلا لو خرج إلى مثل الحمام وبعد ذلك نظف نفسه لا يعود السلس إليه إلا بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، ماذا نقول له؟ الآن أنت يوجد عندك وقت تستطيع أن تصلي الصلاة وأنت كامل الطهارة، فماذا تفعل؟ تخرج وتتوضأ ثم تأتي إلى الصلاة فمباشرة تصلي حتى لا تكون في عداد هؤلاء المعذورين. أما إذا كان دائما لا ينقطع أبدا، هلأ مثلا بعض إخواننا هذا مسألة سلس البول صار مرض عظيم جدا، كل من عنده مرض في الكلى في أشياء منها يحمل كيسا اليوم، صار يخرجون سواء من قضيبه أو من خاصرته أو من أي شيء، يخرجون خرطوما صغيرا وبعد ذلك يوجد كيس وهذا الكيس يكون منغلقا، فهذا في الحقيقة ليس معه سلس بول فقط وإنما يحمل نجاسة عندنا، ولكن هل يستطيع أن ينفك هذا المريض عن هذا الكيس الذي بيده مع أن هذا الكيس منضبط يستطيع أن يدخل فيه إلى المسجد ولا يلوث أبدا قطعا؟ نعم. ففي هذه الحالة هذا حكمه حكم السلس، لكن يزيد على هذا أنه يحمل نجاسة قبل ذلك الأمر، فيحتاج إلى تنظيف هذا المكان وإلى هذا الكيس وإلى هذا المتصل به. عند بعض الفقهاء، وهذه يعني بعض مشايخنا نصح بها، يوجد فتوى عند المالكية، وهذه الفتوى جيدة لهؤلاء بشكل جيد جدا، وأنا آتي بها من أجل أن نقول لهؤلاء المرضى فقط أن لا يحرموا من الجماعة ومن دخول المسجد ومن الصلاة. كثير من الناس عندما يصاب بمرض قل يا أخي والله لا أعرف طهارة من نجاسة سيترك الصلاة، لا، إن الإسلام دين رحب واسع يسع كل الناس جميعا. هذه عند المالكية عندهم إذا اتصل شيء في جسم الإنسان كالقسطرة البولية الآن عبارة عن صلة، سواء كانت هذه القسطرة داخلية أو كانت خارجية، إذا اتصلت حتى الكيس الذي معه يعتبر هذا كله عندهم يعني جزءا من الجهاز البولي. متى ينتقض عندهم الوضوء؟ بفتح ذلك الكيس، إخراج البول انتقض الوضوء، ما لم يخرج هذا من الكيس معنى ذلك كيف أن الكلى يعني والحالب عند ذلك يجتمع فيه البول، اعتبروا ذلك الكيس كالداخل تماما، فإذا فتح عند ذلك انتقض الوضوء. هذا مو من أجل أن نفعل هذا، لا، من أجل أن نقول لهؤلاء الذين لا يستطيعون الصلاة إلا بهذا الشكل أن يفعلوا هذا الأمر، ولا نريد أن نتشدد عليهم في قول من الأقوال، فإن هذا الدين الدين حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الاجتهاد فأمر فسحه النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانقسم الناس اجتهادا إلى قسمين: قسم أخر الصلاة عندما أرادوا أن ينتقلوا أدركتهم فريضة العصر وهم بالطريق، فكانت النتيجة أن بعضهم توقف وقال: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الإسراع، ونحن نسرع لكن أدركتنا الصلاة، نقف قليلا نصلي ونتابع في هذا الأمر. الطرف الآخر قالوا: لا، إنما أراد منا حقيقة صلاة العصر في بني قريظة، فأخروا الصلاة. عندما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، ولم يقل لأحد من الطرفين إنك مخطئ. وهذا دليل ماذا؟ على أن الإسلام يفتح باب الاجتهاد. إذا كانت المسألة لا يمكن فيها اجتهاد جاء الدليل قطعيا تماما لا خلاف فيه على الإطلاق. مثال هذا، تجد أن الإرث الزوج له النصف عند عدم الفرع الوارث، له الربع مع فرع الوارث. ابحث في كل المذاهب وفي كل الأقوال وفي كل حتى في الفرق المنحلة والمنحرفة لا تجد قولا غير، لا يستطيعون أن يغيروا، لأن النصف أمر ظاهر واضح لا خلاف فيه. وجود ولد عدم وجود ولد أمر ظاهر لا خلاف فيه. ولذلك آيات المواريث بآيات بسيطة جعل الله علما واضحا بينا فيه كل الوضوح في كتاب الله عز وجل، لا ترى فيه الاجتهاد. ترك الإسلام مسألة الجد يعني كنصوص الجد والإخوة، يا ترى ما هو الفرق؟ أيهما أفضل؟ الجد أفضل في الإرث أم الإخوة أفضل؟ نعم، أم يستويان أم يأخذ الجد الأحظ من ذلك؟ ترى أن هذا صار فيه خلاف واسع جدا، صار في هذا الأمر خلافا واسعا جدا في عند كل المذاهب. وهذا وصلنا فيه إلى أصعب باب في باب المواريث. لماذا؟ لأن الإنسان أعمل فكره فيه، بينما ترى كل المواريث تكون بسيطة ويتعلمها الإنسان، وربما الحاذق في أيام يستطيع أن يحل كل المسائل، إلا هذه المسائل يحتاج إلى تدريب واسع عليها في باب الجد والإخوة. السبب في ذلك الاجتهاد. إذن الاجتهاد مفتوح، نستطيع أن نقول لهؤلاء هذا الذي خرجنا منه: إذا أصيب أحد منا عافى الله كل مبتلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأن يمتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا. فهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا أن ندعو به. وصح اقتداء سليم بسلس، هذا السلس معه سلس بول، سلس ريح، سلس غائط، يأتي سليم وراءه يصلي، نعم، أو المذي أو الضراط، وأنت تستطيع أن تتمم ريح غائط كذا كل ذلك. وقائم بقاعد، فلقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا، وأبو بكر والناس قياما. إذن النبي كان قاعدا، ولذلك بعض الناس يأتي: أخي الإمام قاعد، الخطيب قاعد في خطبة الجمعة، وما بال ذلك؟ يصح ذلك الأمر؟ ولا توجد حتى الأفضلية، هو إمام راتب فليصلي ولو قاعدا في هذا الأمر. أما إذا كان مثلا يختار للإمامة ويوجد أمثاله فليكن أمثاله هم الذين يصلون بالناس. هذا بيان للجواز وليس للوجوب أن يصلي هذا الأمر. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام أعظم لا يتقدمه أحد. قال: ومتوضئ بمتيمم. طبيب قال لإنسان: إذا مس جلدك الماء عند ذلك مثلا يتهرأ يصيبه شيء إلى غير ذلك، فعليك بالتيمم عند ذلك. لكن هذا المتيمم توضأ تيمم في مكان لا تلزمه الإعادة، مثلا إما أن تيمم لعذر أو تيمم في مكان لا يوجد فيه يغلب فيه عدم وجود الماء، عند ذلك لا تلزمه الإعادة، فيمكن أن يقتدي ذلك المتوضئ بهذا المتيمم. طيب هل عندنا مشكلة أخرى؟ حتى الصبي هل يمكن أن يكون إماما؟ لقد كان بعض الصحابة أيضا من الصغار وكانوا يذهبون إلى قومهم. لقد كان عمرو بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو ابن 6 أو 7 سنين، وكان يتقن، يتربى في بيت النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت صلاته يعتد بها إذن لا بأس أن نصلي خلفه. كذلك العبد يصلي بالحر، ولقد كان طبعا خاصة لو كان مثلا العبد والمولى يعني سيدته امرأة، فهذه في من هذا الحال يكون أولى، لأنه الإمامة للمرأة لا تصح. ألا ترى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها هي من أعلم الصحابة فقها، يعني من أكابر العلماء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فقه خاص معها، ومفتية ومحدثة وطبيبة. ماذا تريد أن تتكلم عن السيدة عائشة؟ كان في الصلاة هي أمها عبدها، فعبدها يتقدم وهي تصلي خلفه أيضا. نعم، كذلك يعني هذه مسائل لا بد أن تتوضح للناس. وكره اقتداء بفاسق ومبتدع. ماذا، من هو عندنا الفاسق؟ الفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يقترف كبيرة. مثلا هنالك بعض الأشياء ربما تجد في الزمان خلافا واسعا صار في التاريخ، كالاختلاف الذي صار ما بين المعتزلة وما بين أهل السنة في هذا الأمر. تنظر إلى المعتزلة، قوم يعني علماء، فقهاء، محدثون، لغويون، يعني أتقياء، لكنهم انفردوا ببعض الأشياء. فمثلا قالوا، يعني من الأشياء التي خرجوا عنها، قالوا إن الحسن ما حسنه العقل وإن القبيح ما قبحه العقل. الخلاف بيننا وبينهم، العقل لا يستطيع أن يرقى إلى درجة التشريع، فنقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. هل ترى هنالك فرقا ما بين الزنا؟ لو كان هذا الزنا بدون عقد، كل واحد اختار امرأة بدون عقد ولم يعش مع سوى، في فرق بينه وبين الزنا؟ ويعترفون بأن هذه الأولاد لهم. عند ذلك نقول هذا بدون عقد اسمه زنا، وهذا مع العقد اسمه زواج، هذا يقام عليه الحد وهذا يؤجر على الفعل. أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال يكون له الأجر. عندما سئل وفي بضع أحدنا صدق يا رسول الله، انظر إلى هذه المسألة، هل العقل يستطيع أن يفرق بينها؟ لا يستطيع العقل. نعم، هذا شيء. الشيء الآخر، قالوا عندما نظروا إلى ظاهر القرآن بسم الله الرحمن، وجدوا أن اللفظ يتكرر، هذا الحرف الباء تأتي قبل السين، السين تأتي قبل الميم، قالوا إذن هذا ليس بقديم، هذا مخلوق. نحن ماذا نقول لهم؟ ليس كلام الله هذا. صحيح نحن نقول عن المصحف الذي بين أيدينا كلام الله، هذا مجازا. كلام الله هو كلام الله الأزلي الذي ليس بصوت ولا بحرف. أخذ هذا المعنى ما سيدنا جبريل من اللوح المحفوظ ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبدنا الله بهذه الألفاظ. ماذا قالوا هم؟ قالوا نظروا إلى الأخير، لم ينظروا إلى الأمر الأول، فقالوا إن هذا القرآن مخلوق. كيف يكون مخلوقا وهو صفة الله تبارك وتعالى؟ بهذا صار المعتزلة يعني هم يقول بعضهم عنهم مثلا فسق أو مبتدع مثلا في هذا الأمر، لكنهم في الحقيقة يريدون هم أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى. أخطأ بعضهم في بعض المسائل، قالوا إنه لا يمكن أن نرى الله عز وجل يوم القيامة، هذه بعض مسائلهم. قالوا لأن الرؤية تحتاج إلى جهة، وتعالى الله عن الجهة، تحتاج إلى مكان، تعالى الله عن المكان، تحتاج إلى تحجيم، تعالى الله عن طيب ورد النص أول النص إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة يوم القيامة. نحن نقول لهم إن الآخرة ليست كالدنيا، وإن الله ورسوله صلى الله عليه إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بماذا؟ بأن الرؤيا ستكون إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر أو البدر في هذه الحياة الدنيا، لا تضاهون في رؤيته. الله يخلق لنا شيئا يوم القيامة نستطيع الرؤية، الآن بهذه العين لا نستطيع. لذلك قال صاحب الجوهرة: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيفين ولا انحصار. ما تقولونه أنتم نحن نقوله أيضا، لا نكيف الله ولا نحصره في مكان ولا في جهة، إلا أن الله أخبرنا بأننا سننظر إليه يوم القيامة، وهذا من النعيم في يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ اترك الأمر إلى الله عز وجل. صحيح الله يخبرنا، نحن اتفقنا على أنه يوجد في القرآن رمان مثلا، طلح كذا، يعني عسل، خمر، لبن، هذه أشياء اتفقت في المسمى فقط، في الاسم فقط لا في المسمى. الاسم هكذا، عندما يقول لك في نعيم، لو ذكر لك 1000 نوع من النعيم وأنت لا تعرف شيئا منهم عند ذلك لا تعرف، لكن عندما ذكر لك أفخر شيء في الدنيا تحبه وأيضا لا يكرهه أحد وليس فيه فضلات وليس فيه خروج مثل هذه، لا بول ولا غائط ولا شيء، وأهل الجنة يتعرقون كالمسك، قرب لك ذلك الأمر بما تفهمه. ولذلك ذكر لنا نعيم الجنة وماذا يوجد فيها. هذا الموجود فيها في الحقيقة أسماء، هذه الأسماء اتفقت في الدنيا لكن المسميات ستختلف. هلا في الدنيا أقول لك تفاح، في كل بلد تأكل تفاح يختلف عن الآخر، صحيح أم لا؟ نعم. فكيف بالنسبة للجنة وكله اسمه تفاح مثلا؟ يعني أنا أحببت هنا أن يعني أن أتكلم بهذا الشيء من أجل أن نعرف ما معنى كلمة معتزلة وكره، وكره اقتداء بفاسق. هذا بعض الناس فسقهم، وبعضهم قال إنه مبتدع. عرفنا ما هو الفاسق وما هو المبتدع. شبه لنا هذا قال كرافضي. الرافضي يقول إن عليا كرم الله وجهه أمر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون خليفة من بعده، وهذا الكلام وإنه أولى من أبي بكر وعمر، وقد اختلفوا كثيرا في هذا الأمر. هذا الأمر الذي اختلفوا فيه الحقيقة انتهت، والذي تولى الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأمة يعني تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والبحث في هذا لا أرى من ورائه أي نفع الآن على الإطلاق، يعني أن نذكر شيئا عن خلاف جرى في الماضي، نعم، والتحقيق في ذلك ماذا يفيد؟ الواقع الذي أفاد. لقد فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كفعل الأنبياء، يعني لو كان هنالك نبي لكان الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله، لأنه يعني ما بقي أحد عندما أخذ المرتدون يتركون الإسلام أو يتركون بعض أركان الإسلام، فوقف الصديق وحيدا في هذا الأمر، وحتى قال لسيدنا عمر: أتخذلني؟ نعم، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام إلى هذا. قال: والله لو قاتلنهم ولو انفردت سالفتي لوحدي. هذا عنده إيمان كبير جدا، عندما يقف من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، كلام عندما يقف بهذا الشكل وله علاقة وكأنه يتصل بمدد من الربوبية في هذا الأمر يستطيع أن يقول هذا الأمر. جهز جيوشا وما يعني ما قال قليل كثير أقدر لا أقدر، دافع عن حمى الإسلام دفاعا عاليا جدا، حتى لما شمل المسلمين، ولولا ذلك لانحلت عقدة المسلمين من الحلقة الأولى. وما جاء بعد ذلك كل ذلك بني على ما فعله الصديق رضي الله عنه، وهذا الذي فعله ثبت الدولة الإسلامية، أقر مسألة الخلافة، بعث الجيوش، أعلن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وصلت جيوشه إلى بلاد الشام إلى اليرموك. إلى إذن وصلنا أنه انطلق في كل مكان. جاء سيدنا عمر تابع هذا الأمر من بعده، وعند ذلك ها هو والخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكلهم مبشر بالجنة. قال: وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي وإن لم يوجد أحد سواهما. طبعا أما الذي نكفره ببدعته أن يجسم الله مثلا أو ينكر يوم القيامة كالفلاسفة، كما قالوا: بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة أو قطعا مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. يقولون ثلاثة أشياء يكفر بها الفلاسفة: يقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، يعني يعلم أنه في صحراء فيها رمال لكن كم حبة رمل ما بيعرف، في بحار كم نقطة ماء لا يعرف، في شعر على رأسه كم شعره لا يعلم. يعني هذا بالله عليكم كلام في كم فيه من السخف. نعم، هذا شيء. علم بجزئي حدوث عوالم، يقول إن هذا العالم الذي نعيش فيه قديم. ما معنى قديم؟ يعني مو عمره ملايين السنين، لا، قديم أي لا أول له. والدليل التغير الذي يحدث في الكون عند ذلك يدل على أن له بداية، ومن كانت له بداية ستكون له نهاية. كذلك يقولون يوم القيامة إن الله لا يحشر الأجساد، هذه أجسادنا لا تحشر لأنها قد بليت، وإنما تحشر الأرواح. إذا كان يوم القيامة مثل منامات ما عاد حدا لا عبد الله ولا عاد سوى شيء، صحيح؟ نعم، شوف مسألة منام كل الناس تتحمل منامات، لا، يحشر. عندنا عقيدتنا الصحيحة أن الله عز وجل يحشر الأرواح والأجساد معا. قال: وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف. موسوس هذا الذي دائما يكرر بعض الأشياء، أو يعني كلما انتهى من الوضوء يعود إلى الوضوء، كل دائما يتوسوس في طهارته، نعم، أو في شيء من ذلك. أقلف الذي لم يتطهر، لأنه لو نظف تحت القلفة تماما ولم يبقى أي أثر من آثار البول عند ذلك يكون متطهرا، أما يبقى في شك في هذا الأمر لذلك لابد من أن يختتن. وقد قام سيدنا إبراهيم بالاختتان وعمره أول من اختتن، وكان عمره قد ناهز 80 عاما. جاء إلى جذع شجرة ومعه قدوم فقام وقطع قلفته وهو فوق 80 يعني عليه الصلاة والسلام، وبقيت هذه السنة في ذريته. نعم، ولا بولد الزنا، ولد الزنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو ولد الملاعنة مثلا أو الملاعنة. نعم، هذه المرأة التي لعنها زوجها على أن هذا الولد ليس منها، طبعا هذا أو لقيط لا نعرف من له أب، ما هذا يعني الأصل، هذا خلاف الأولى، قد يكون هذا الرجل من أصلح الناس ما لنا علاقة، لكن غالبا ولد الزنا ماذا يكون؟ غالبا يكون فاسقا. غالبا ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنك مع رعايتك لولدك الرعاية الشديدة والتعليم أحيانا يخرج الولد عن طاعتك، فكيف بولد لا يوجد له أب ولا أم وبقي للشوارع وللمحلات العامة، لذلك لا يخرج منه إلا تربية شوارع، ماذا ستكون منه؟ ومن هنا إذا وجدنا حديثا بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة ليس معناه أنه هو السبب، لا، هذا المعنى أن هذا الولد لما لم يكن له هؤلاء، باعتبار لا يوجد الآن نسب للأب، لا يوجد من يربي، عند ذلك سيصبح هذا للشوارع والأزقة والمحلات العامة. من السبب في ذلك؟ الزاني والزانية، صحيح؟ ولذلك كأنه يقول لهم إنكم تجعلون من وراء ذلك الأمر شيئا سيئا أكثر من عملية الزنا، وهو إيجاد الولد الذي لم يعتنى بتربيته على الإطلاق. واختار السبكي ومن تبعه، لكنه خلاف الأولى، واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه، يعني نصلي خلف من تكره خلفه نترك الجماعة لا نصلي. لقد كان من أعبد الناس سيدنا عبد الله بن عمر، وكان في نظر الناس من الفساق الحجاج، ومع ذلك كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، وهذا دليل على صحة الصلاة. وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ، بل الانفراد أفضل منها. وقال بعض أصحابنا، والأوجه عندي ما قاله السبكي، دائما الجماعة أفضل بكثير من مسألة الانفراد، رحمه الله تعالى. ثم قال تتمة، الحمد لله رب العالمين.